بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل صدق الله العظيم. هذا الكلام عود إلى الجاحدين الذين سماهم الله عز وجل بالفاسقين عندما قال عنهم بعد أن تحدث عن الصالحين من عباده قال وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. شرحنا هذه الآية في الأسبوع الماضي. الكلام لا يزال عنهم عن هؤلاء الفاسقين والفاسقون هنا معناه هذه الكلمة الجاحدون. يقول عنهم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الآن وهم لا يزالون في دار الدنيا، لا يزالون في دار الابتلاء، في دار التذكير والتنبيه والإرشاد، لسوف نذيقهم بين الحين والآخر يعني من العذاب الأدنى، العذاب الأقل دون العذاب الأكبر الذي أعددناه لهم يوم القيامة لعلهم يرجعون. لعل هذا العذاب الأدنى الذي يأتيهم بين الحين والآخر يجعلهم يستيقظون ويتنبهون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة معنى الآية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. اللام لام التأكيد، لام التأكيد، والنون التي في آخر الفعل أيضا نون التأكيد. إذن هذا الفعل يعني فيه تأكيد من طرفيه من أوله وآخره. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قد يقول قائل طيب نحن نجد كثيرا من الفاسقين هؤلاء الذين يتحدث القرآن عنهم ولا نجد أن الله يذيقهم شيء من العذاب الأدنى، بل إنهم يعيشون في بحبوحة من العيش ورغد، وهذا يتعارض مع قول الله عز وجل هذا ما يتراءى لنا، والواقع ليس كذلك. العذاب الأدنى الذي يعني جعل الله عز وجل من سنته في عباده أنه يأتي ويذهب، يعني لا يكون العذاب مستمر دائما ولا النعيم مستمر دائما. هذا شيء موجود من أقدم العهود إلى يومنا هذا، بل إلى أن تقوم الساعة. فإذا قال قائل ولكن ننظر إلى الشعوب والبلاد الغربية التي تحارب دين الله والتي تتأبى على شرع الله لا يذيقها الله من هذا العذاب الأدنى. من قال؟ العذاب الأدنى يذيقه الله سبحانه وتعالى لهم بشكل لا يوصف، ولكن أنواع العذاب متنوعة، فكثير هي الأنواع التي لا يشعر بها إلا صاحبها. من هذه الأنواع مثلا الأمراض النفسية التي تستشري اليوم في ربوع الغرب، والتي تستطيع أن ترى مقياسها عندما تمر على عيادات الأطباء النفسانيين، على الرغم من أن الطب النفساني في الغرب لم ينجح، هذا شيء معروف، لم ينجح قط، ومع ذلك فأنت تنظر إلى وأنت تمر بأي عيادة لطبيب نفساني تجد طوابير، وتنظر إلى قائمة المواعيد التي سجلت فتجد الوعود سجلت إلى شهر وإلى أكثر من شهر في كثير من الأحيان. يعني الذي يريد أن يعود أن يراجع طبيبا نفسانيا يضطر أن ينتظر، بعد أن يسجل الموعد يضطر أن ينتظر شهرا أو أكثر أو أكثر من ذلك. هل هذا دليل على أن الطب النفساني نجح؟ لا، أبدا لم ينجح، لكن دليل على كثرة المرضى الذين يعانون من هذا المرض. وشر الأمراض المرض النفساني الذي يتمثل في الكآبة، والذي يتمثل في الحوافز التي تدعو إلى الانتحار، والتي تتمثل في الاستيحاش. أنواع مرض الكآبة كثيرة، والتي تتمثل في ازدواج الشخصية إلى آخر ما هنالك. هذا من العذاب الأدنى الذي يبتلي الله سبحانه وتعالى به هؤلاء الناس. من العذاب الأدنى الأمراض والأوبئة الأخرى، اليوم موجودة هذه الأوبئة الأخرى، وهي تجتاح الغرب بشكل مرعب، وما تتحدث عنه التقارير لا يساوي ربع ما هو واقع، لأن هذه الأمراض وهذه الإلعاهات والأوبئة ليست خاضعة كلها للمقاييس الإحصائية، بل أكثرها خفي. هذه من جملة العذاب الأدنى. العذاب الأدنى موجود. العذاب الأدنى من مظاهره أيضا ما تسمع به في كل ما بين كل حين وآخر من أعاصير، من مصائب من النوع التي يسمونها المصائب الطبيعية، عواصف، أعاصير، زلازل، نحو ذلك. وهذه كلها مذكرات من قبل الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس. فسنة الباري ما بتختلف أبدا. وهذا الباري سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، فهي بالنسبة للفاسقين مذكر ومنبه. إذا كان لم يصل هؤلاء الفاسقون إلى نقطة اللا عودة، إذا لم يستد كبرياؤهم على الله عز وجل إلى درجة الغضب الماحق. وبالنسبة للمؤمنين أيضا هذا مما يربي هؤلاء العباد، فموجود هذا العذاب الأدنى. فالباري عز وجل يقول لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأكبر نرجئه إلى يوم القيامة لعلهم يرجعون. حكمة من حكم ابن عطاء الله السكندري يقول فيها: من لم يقبل إلى الله بلطائف الإحسان سيق إليه بسلاسل الامتحان. من لم يقبل إلى الله بلطائف الإحسان، يعني بدوافع النعم، يتحبب الله إليك بنعمه، يكرمك، يعطيك، يتفضل عليك. هذا سبب من أهم أسباب رجوعك إلى الله واصطلاحك معه ومحبتك له. فإذا الإنسان ما استفاد من هذه النعم، بل كانت نتيجتها التكبر على الله والطغيان. كثيرا ما يكون تكون النعم سبب من أسباب الطغيان. إذا آل الأمر بهذا الشكل وأراد الله إصلاح هذا الإنسان مع ذلك، عندئذ يسوقه إليه، لكن بماذا؟ بسلاسل الامتحان. والمقصود بسلاسل الامتحان المصائب. هذه المصائب تنحط في كيانه فتجعله يتذلل إلى الله ويلتجئ إلى الله ويتوب إليه. أما الإنسان الذي تودع منه وأغلقت منافذ قلبه فهذا لا فائدة منه، ولكن الله سبحانه وتعالى مع ذلك يبتليه بالنعم وبالمحن حتى تسقط حجته يوم القيامة، ويقول له الباري: لقد أكرمتك، وكان في هذا فرصة وطريق لرجوعك إلي، ثم إني ابتليتك، وكان في هذا فرصة أخرى، فلا النعم جعلتك تتجه إلي ولا المصائب جعلتك تصطلح معي وتتوب إلي. نعم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. طيب، لعل هنا للرجاء، والله سبحانه وتعالى يعلم أن هؤلاء سيرجعون أو لا يرجعون. والرجاء دائما إنما يأتي من الإنسان الذي لا يعلم الغيب. يعني أنا أحاول أن أدعوك بشتى الوسائل لعل هذه الوسائل تفيدك، لأنني لا أعلم الغيب. فكلمة لعل للرجاء وهي لا تتناسب إلا معنا نحن، بينما هنا يقول الله عز وجل عن نفسه، عن ذاته العلية: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، يعني على أمل أنهم قد يرجعون. طيب، هذا الكلام لا يصلح بالنسبة لذات الله عز وجل. ما الجواب عن هذا الإشكال؟ كلمة لعلها هنا كما قال العلماء من قبيل المشاكلة، وليس معناها هنا الرجاء كما ننطق نحن به. معنى ذلك أن الله عز وجل من سنته أن يعامل عباده جميعا الذين علم الله هدايتهم، والذين علم الله ضلالهم، والذين علم الله أنهم مستكبرون ولن يعودوا عن استكبارهم، قضى الله أن يعاملهم جميعا بأسلوب واحد، بسياسة واحدة. ما هي؟ هي أن يكرمهم بنعمه، لعل هذه النعم تكون سببا لانعطافهم إلى الله. يبتليهم بمصائبه، لعل الذي لا تفيده النعم تفيده النقم. نعم. فالباري عز وجل الفاجر والفاسق والمهتدي وغير المهتدي يعاملهم معاملة واحدة بهذه الطريقتين: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. طيب، شو السبب؟ سبب حتى تقوم الحجة عليهم جميعا. يعني مثلا الباري عز وجل يعلم أنه فرعون هذا لن يؤمن ولسوف يموت على كفره وغيه، يعلم أن وليد ابن المغيرة لن يؤمن، يعلم، مع ذلك بعامله بالدوائن، بداوي بالنعم وبداوي بإيش كمان؟ بالمصائب. طيب ليش يا رب؟ ما في فائدة منه، لأنه لو الباري ما داوى بالنعم ولا بالمصائب ولا كذا كما يداوي الآخر، لأنه يعلم أن هذه العلاجات لا تفيده، يوم القيامة ممكن يقول: يا رب ما أنت يعني جربتني، ما يعني أكرمتني بهذا الدواء حتى تشوف أنه بيفيدني ولا ما بيفيدني. مفهوم كيف؟ والباري لا يحاسبنا يوم القيامة على علمه بحالنا، ولكنه يحاسبنا على واقعنا الذي هو مصداق علمه. هذه مسألة هامة في العقيدة. يعني رب العالمين يقيم الحجة على عباده، يرسل لهم الأنبياء والرسل ويظهر آياته لهم ما وهو يعلم أن فيهم من لو أظهر الله له ملايين الآيات لن يؤمن، مع ذلك يفعل هذا كله حتى تنقطع حجته، ولا يقول أنه أنت ما أعطيتني دلائل، وأنت لو جربتني أنت نعم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. إذن فكلمة لعلهم يرجعون من هذا القبيل، يعني نحن نعاملهم معاملة من لا يعلم حاله، من لا يعلم مآله، منداوي بها الحالة وبنداوي بها الحالة، بنداوي بها العلاج بها العلاج، بعدين بنتركه. أي نعم، مع أن الله يعلم هذا سيستفيد وهذا لن يستفيد، ومع ذلك يرسل للجميع الرسل ويخاطب الجميع ويبتلي الجميع ويكرم الجميع. ثم قال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. الإنسان الذي يذكر في هذه الدنيا بدلائل وجود الله وبدلائل وحدانيته عز وجل وبدلائل عبودية الإنسان ومملوكيته لله عز وجل، يذكر بهذا كله ثم يعرض عن هذه الأدلة. شوف، قال يعرض ما قال يجهل، في فرق. الجهل عذر، لكن ما بيقول أبدا ما جعل الجهل سببا لمقت الله أبدا، من أول القرآن لآخر هالكلام ما فيه، ولكنه جعل إعراض بعض الناس سببا لمقت الله لهم. ما الإعراض؟ الإعراض أن يعي هذا الكلام وأن يدركه ومع ذلك يتأبى عليه ويستكبر عليه، هذا هو الإعراض. هذه جريمة في الواقع. إذا جئت إلى إنسان وأوضحت له دلائل وجود الخالق وجود الصانع ودلائل كونه عبدا لله وأن عليه أن يضع عبوديته هذه موضع التنفيذ من حياته، وسمع هذا الكلام وتشاغل عنك وأعرض عنك، بعدين لما بتجي من هون وبتجي من هون بيقول لك احل عني هلا، خليني ادخل النار وما لك يعني ولا تاكل همي. شوف شلون، هذا هو الاعراض الذي يستوجب مقت الله وغضبه القاطع، وهذا معنى كلامي عن هؤلاء. يقول: ومن اظلم، في اظلم من هذا الانسان بالكون كله، ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها. اعرض مع العلم بها، مو جهلا، الجاهل لا يقال معرض أبدا، الجاهل لا يعرض. هدول أشد أنواع الظالمين، ما عقابهم؟ قال: إنا من المجرمين منتقمون، لسوف ننتقم. ما قال إنا من هؤلاء، ما بتكون الكلمة خطيرة بهالشكل، بل نعتهم بالماذا؟ بالإجرام. قال: إنا من المجرمين منتقمون، هذا أبلغ مما لو قال إنا منهم منتقمون. كان واحد يقول: يا ربي ليش بدك تنتقم منهم؟ الضمير ما بيحمل معنى السببية لهذا الانتقام، لكن ترك الضمير وحط محله الموجب لهذا الانتقام وهو الإجرام، أي هؤلاء مجرمون. وكرر القرآن هذا الكلام: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. هذا في سورة الكهف نفس الكلام: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. نعم، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة لن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هذا تفسير للانتقام في الدنيا، والانتقام الثاني يوم القيامة أشد. وكرر هذا أيضا في سورة الأعراف: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هذول هني، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. نعم، هذا الكلام عن نفس هؤلاء الناس. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الانتقام هو العقاب المكافئ للجريمة التي يرتكبها الإنسان، أي اسم انتقام. وهذا الانتقام لا يكون في دار الدنيا، وإنما يكون يوم القيامة. ثم يتحدث عن سيدنا موسى بهذه المناسبة، ونشرح ذلك إن شاء الله في درس آخر. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرج معنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.